ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، إن نواقض الإسلام مهمة ويجب على كل شخص معرفتها من أجل أن يحذر الوقوع فيها من حيث لا يشعر. ولقد حصل الكلام على بعضها وبقي البعض، وإن من النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهذا من الكفر المخرج من الملة. إذ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وشرعته هي أكمل الشرائع. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله عز وجل دين الإسلام، ونزلت هذه الآية في يوم عرفة من حجة الوداع، ولم يعش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 92 يوما فقط. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أخبر الله عز وجل بكمال الدين، فهل يحتاج إلى إكمال أحد؟ وأخبر سبحانه وتعالى بتمام النعمة، فهل تحتاج النعمة إلى إتمام؟ الجواب لا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كامل، وشريعته كاملة، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. إذن فلا بد لكل مسلم أن يعتقد فضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ولا بد لكل مسلم أن يعتقد كمال شرعه دون غيره. فمن اعتقد أن الإسلام ناقصا، أو اعتقد أن هدي الكفار أحسن من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن شريعة الكفر أو بعض شرائع الكفر أحسن من شرعه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه حينئذ قد كفر بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن فالله قد أخبر أنه شرع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما شرع لأولي العزم قبله وهو المتمم لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم تضمن تلك الشرائع، وبالأخص في الأصول وفي العقائد. أما الفروع فقد يكون أنه يحصل فيها النسخ، والنسخ يكون في الفروع، وعليه يحمل قوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرع اختلافها إنما يكون في الفروع. مثلا كان الصيام في شرائع من قبلنا من كل شهر 3 أيام، وفي شرعنا جاء بأنه رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن. فمثل هذه الفروع تختلف، لكن الأصول لا تختلف، وهي توحيد الله عز وجل، وأن تكون الأمة أمة واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى وعيسى، أن أقيموا الدين، أقيموه. ومن إقامته أن نكون أمة واحدة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، احذروا من الوقوع فيما يناقض الإسلام، فإن ذلك موجب لغضب الله عز وجل ورقمته. وأن الذي يقع في هذا يعد مرتدا، ولو أنه فضل هدي الكفار بقلبه، والعياذ بالله، لو أنه فضل ذلك واعتدد ذلك بقلبه ولم يتكلم بلسانه، فإنه يعد كافرا والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو عمل به. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وهذا باتفاق العلماء كما نقل ذلك صاحب الإقناع. وهذا باتفاق العلماء أن من أبغض ما جاء به الرسول أو شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر حتى ولو عمل به. فمثلا تعداد الزوجات شرع من الله سبحانه وتعالى، يجب على الرجال والنساء الرضا بهذا الشرع. فمن كره هذا الشرع من الكتاب الصحفيين الذين تربوا في احضان الغرب والعياذ بالله، وشربوا من البانهم، واعجبوا باعمالهم وباقوالهم وبشرائعهم، ان هؤلاء الذين ينتبذون شرع التعدد، هؤلاء من فرح منهم بذلك واستهان بشريعة الإسلام وفضل شريعة الكفر عليها، فإنه قد كفر. وكذلك أي امرأة كرهت التعدد الذي شرعه الله في دين الإسلام كرهت هذا الحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، فإنها تعتبر قد كفرت ولو لم تتلفظ بذلك. إذا كرهت بقلبها هذا الشرع فإنها تعتبر قد كفرت. أما كون المرأة يحصل عندها شيء من الغيرة إذا تزوج زوجها فهذا شيء معروف وملموس ومألوف من أعمال النساء، ولكن كون المرأة تعتقد بأن هذا الحكم الذي شرع الله فيه تعدد الزوجات تعتقد أنه حكم باطل، أو أن شرع الكفار الذين لا يقولون بالتعدد خير منه أو ما أشبه ذلك، من اعتقد هذا فإنه يعتبر قد كفر سواء كان رجلا أو امرأة. فيا عباد الله اتقوا الله ربكم، ربما يغزو الشيطان بعض الناس بأن يقول لهم إن العدالة هي أن تكون المرأة والرجل سواء في الميراث، وأن شهادتها مثل شهادة الرجل، وهذا كذب وهذا ظلم وهذا والعياذ بالله إعجاب بملة الكفر، ونسأل الله العفو والعافية. إن الله عز وجل حين شرع هذه الشرائع كان أعلم بالمصلحة فيها، لأن الرجال يقربون للموت بالأسفار وبالحروب وبغير ذلك، والنساء دائما في كل مجتمع يكن أكثر من الرجال، قد يبلغ في بعض الأحيان إلى الضعف. إذن فإذا جمع الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا وعطف عليهن وتزوجهن وأنجب منهن وكن مستأنسات به وإنفاقه عليهن وما أشبه ذلك، فإن هذا فيه خير كثير. فمن كرهت هذا فإن هذا كرهت الشرع الإسلامي، ومن كره ذلك فإنه قد كره الشرع الإسلامي، ويعتبر حينئذ مرتدا ولو لم يقل بلسانه. فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله أيتها المسلمات، لا تبغضن شيئا مما أمر الله به. أما كون شهادة الرجل بشهادة امرأتين فإن المرأة دائما وغالبا تكون مشغولة بالحمل وبالولادة وما أشبه ذلك، فلسنا متفرغات لهذا إلا عند الضرورة. أما فيما يخص النساء من الولادة والحيض وما أشبه ذلك فقد اعتبر الشرع شهادة المرأة حتى ولو لنفسها يعتبرها نافذة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أما كون ميراثها نصف ميراث الرجل فلأنها غالبا تتزوج وتكون منفقا عليها زوجها ومالها موفر، أما الرجل فهو يحتاج إلى أنه يدفع المال وإلى أنه يقيم المسكن ويؤسسه وينفق على المرأة وينفق على أبنائها، فلذلك كان عدلا من الإسلام أن يعطيها نصف ميراث الرجل. فهكذا يا عباد الله شريعة الإسلام شريعة عادلة. ربما يظهر لبعض الناس من العوام الذين لا يعرفون الأمور على حقيقتها ربما يصدق إذا سمع أن الإسلام هضم المرأة بأنه جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل وجعل لها نصف ميراث رجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول في النوابض: النابض السادس هو أن من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او بجوابه او بعقابه فانه قد كفر. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او بجوابه او بعقابه فانه قد كفر. هذا لا شك فيه، وهذا باجماع العلماء، والله سبحانه وتعالى قد اخبر عن اولئك المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهم يسيرون، فقال احدهم: لم ار مثل قربائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اخصب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء، او كلاما نحو هذا. فانزل الله عز وجل فيه ايات، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر اليه، وجاء والوحي قد سبقه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذر طائفة. إذا فيا عباد الله، لا يجوز الاستهزاء بالرسول، وإن مما يثير الأسى والحزن أن يعلن اليهود عليهم لعائن الله الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتقاره والسخرية منه، بل يمزلون خنزيرا والعياذ بالله ويكتبون عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه والله مصيبة، إن هذا يوجب أن المسلمين يغارون لهذا الحق، يغارون لهذا الحق المهضوم، لحق النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن المسلمين يغارون لهذا، وهذا يعتبر نقضا منهم، ولو قاتلوهم لأعانهم الله عليهم ولأخرجوهم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيا عباد الله، إن هذا والله شيء فظيع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا من الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما عوقب صاحبه مع كونه يكون والعياذ بالله مرتدا إلا أن يجدد إسلامه. وقد ذكر أن رجلا ممن يطلبون العلم أو ممن يستهزئون بطلبة العلم يقول لهم رويدا رويدا: لا تكفرون أجنحة الملائكة. يستهزئ بالحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فعند ذلك سقط من حينه ولم يقم على رجليه والعياذ بالله. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله واحذروا من مثل هذه الامور، تعرفوا على هذه النواقض حتى لا تقعوا فيها وانتم لا تشعرون. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول
فيستحرون أحزنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدميره، ورد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فاكده، ومن خدعنا فاردعه، ومن مكر بنا فانصر به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، ووفقهم للعقيدة الصحيحة، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وسنتك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين. اللهم أصلح لما تحب وترضى. اللهم اجعل له أعوانا صالحين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، إن نواقض الإسلام مهمة ويجب على كل شخص معرفتها من أجل أن يحذر الوقوع فيها من حيث لا يشعر. ولقد حصل الكلام على بعضها وبقي البعض، وإن من النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهذا من الكفر المخرج من الملة. إذ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وشرعته هي أكمل الشرائع. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله عز وجل دين الإسلام، ونزلت هذه الآية في يوم عرفة من حجة الوداع، ولم يعش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 92 يوما فقط. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أخبر الله عز وجل بكمال الدين، فهل يحتاج إلى إكمال أحد؟ وأخبر سبحانه وتعالى بتمام النعمة، فهل تحتاج النعمة إلى إتمام؟ الجواب لا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كامل، وشريعته كاملة، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. إذن فلا بد لكل مسلم أن يعتقد فضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ولا بد لكل مسلم أن يعتقد كمال شرعه دون غيره. فمن اعتقد أن الإسلام ناقصا، أو اعتقد أن هدي الكفار أحسن من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن شريعة الكفر أو بعض شرائع الكفر أحسن من شرعه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه حينئذ قد كفر بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن فالله قد أخبر أنه شرع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما شرع لأولي العزم قبله، وهو المتمم لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم تضمن تلك الشرائع، وبالأخص في الأصول وفي العقائد. أما الفروع فقد يكون أنه يحصل فيها النسخ، والنسخ يكون في الفروع، وعليه يحمل قوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرع اختلافها إنما يكون في الفروع. مثلا كان الصيام في شرائع من قبلنا من كل شهر 3 أيام، وفي شرعنا جاء بأنه رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن. فمثل هذه الفروع تختلف، لكن الأصول لا تختلف، وهي توحيد الله عز وجل، وأن تكون الأمة أمة واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، أقيموه. ومن إقامته أن نكون أمة واحدة، والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، احذروا من الوقوع فيما يناقض الإسلام، فإن ذلك موجب لغضب الله عز وجل ونقمته، وأن الذي يقع في هذا يعد مرتدا، ولو أنه فضل هدي الكفار بقلبه، والعياذ بالله، لو أنه فضل ذلك واعتقد ذلك بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه يعد كافرا، والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، ولو عمل به. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وهذا باتفاق العلماء كما نقل ذلك صاحب الإقناع. وهذا باتفاق العلماء أن من أبغض ما جاء به الرسول أو شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر حتى ولو حمل به. فمثلا تعداد الزوجات شرع من الله سبحانه وتعالى يجب على الرجال والنساء الرضا بهذا الشرع، فمن كره هذا الشرع من الكتاب الصحفيين الذين تربوا في احضان الغرب والعياذ بالله وشربوا من البانهم واعجبوا باعمالهم وباقوالهم وبشرائعهم، ان هؤلاء الذين ينتبذون شرع التعدد هؤلاء من فرح منهم بذلك واستهان بشريعة الإسلام وفضل شريعة الكفر عليها فإنه قد كفر. وكذلك أي امرأة كرهت التعدد الذي شرعه الله في دين الإسلام كرهت هذا الحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى فإنها تعتبر قد كفرت ولو لم تتلفظ بذلك. إذا كرهت بقلبها هذا الشرع فإنها تعتبر قد كفرت. أما كون المرأة يحصل عندها شيء من الغيرة إذا تزوج زوجها فهذا شيء معروف وملموس ومألوف من أعمال النساء، ولكن كون المرأة تعتقد بأن هذا الحكم الذي شرع الله فيه تعدد الزوجات تعتقد أنه حكم باطل أو أن شرع الكفار الذين لا يقولون بالتعدد خير منه أو ما أشبه ذلك، من اعتقد هذا فإنه يعتبر قد كفر سواء كان رجلا أو امرأة. فيا عباد الله اتقوا الله ربكم، ربما يغزو الشيطان بعض الناس بأن يقول لهم إن العدالة هي أن تكون المرأة والرجل سواء في الميراث وأن شهادتها مثل شهادة الرجل، وهذا كذب وهذا ظلم وهذا والعياذ بالله إعجاب بملة الكفر، ونسأل الله العفو والعافية. إن الله عز وجل حين شرع هذه الشرائع كان أعلم بالمصلحة فيها، لأن الرجال يقربون للموت بالأسفار وبالحروب وبغير ذلك، والنساء دائما في كل مجتمع يكن اكثر من الرجال، قد يبلغ في بعض الاحيان الى الضعف. اذا فاذا جمع الرجل زوجتين او ثلاثا او اربعا وعطف عليهن وتزوجهن وانجب منهن وكن مستأنسات به وإنفاقه عليهم وما أشبه ذلك فإن هذا فيه خير كثير. فمن كرهت هذا فإن هذا كرهت الشرع الإسلامي، ومن كره ذلك فإنه قد كره الشرع الإسلامي ويعتبر حينئذ مرتدا ولو لم يقل بلسانه. فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله أيتها المسلمات، لا تبغضنا شيئا مما امر الله به. اما كون شهادة الرجل بشهادة امرأتين فإن المرأة دائما وغالبا تكون مشغولة بالحمل وبالولادة وما أشبه ذلك، فلسنا متفرغات لهذا إلا عند الضرورة. أما فيما يخص النساء من الولادة والحيض وما أشبه ذلك، فقد اعتبر الشرع شهادة المرأة حتى ولو لنفسها يعتبرها نافذة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أما كون ميراثها نصف ميراث الرجل فلأنها غالبا تتزوج وتكون منفقا عليها زوجها ومالها موفر، أما الرجل فهو يحتاج إلى أنه يدفع المال وإلى أنه يقيم المسكن ويؤسسه وينفق على المرأة وينفق على أبنائها. فلذلك كان عدلا من الإسلام أن يعطيها نصف ميراث الرجل. فهكذا يا عباد الله، شريعة الإسلام شريعة عادلة. ربما يظهر لبعض الناس من العوام الذين لا يعرفون الأمور على حقيقتها، ربما يصدق إذا سمع أن الإسلام عظم المرأة بأنه جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل وجعل لها نصف ميراث رجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول في النوابض: النابض السادس هو أن من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بجوابه أو بعقابه فإنه قد كفر. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بجوابه أو بعقابه فإنه قد كفر. هذا لا شك فيه، وهذا بإجماع العلماء، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أولئك المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهم يسيرون، فقال أحدهم: لم أر مثل قربائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أخصب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أو كلاما نحو هذا. فأنزل الله عز وجل فيه آيات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه، وجاء والوحي قد سبقه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذر طائفة. إذن فيا عباد الله، لا يجوز الاستهزاء بالرسول، وإن مما يثير الأسى والحزن أن يعلن اليهود عليهم لعائن الله الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتقاره والسخرية منه، بل يمزلون خنزيرا والعياذ بالله ويكتبون عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه والله مصيبة. إن هذا يوجب أن المسلمين يغارون لهذا الحق، يغارون لهذا الحق المهضوم، لحق النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن المسلمين يغارون لهذا، وهذا يعتبر نقضا منهم، ولو قاتلوهم لأعانهم الله عليهم ولأخرجوهم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيا عباد الله، إن هذا والله
شيء فظيع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا من الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما عوقب صاحبه مع كونه يكون والعياذ بالله مرتدا إلا أن يجدد إسلامه. وقد ذكر أن رجلا ممن يطلبون العلم أو ممن يستهزئون بطلبة العلم يقول لهم رويدا رويدا لا تكفرون بأجنحة الملائكة، يستهزئ بالحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، فعند ذلك سقط من حينه ولم يقم على رجليه والعياذ بالله. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله واحذروا من مثل هذه الأمور، تحرفوا على هذه النواقض حتى لا تقعوا فيها وأنتم لا تشعرون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدميره، ورد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فاكده، ومن خدعنا فاردعه، ومن مكر بنا فانكر به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، ووفقهم للعقيدة الصحيحة، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وسنتك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، اللهم أصلح لما تحب وترضى. اللهم اجعل له أعوانا صالحين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.